باب صلاة الجماعة. سؤال: ما حكم الجماعة في الصلوات الخمس؟ الجواب: الجماعة في الصلوات الخمس واجبة على الأعيان وليست شرطا لصحة الصلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم الجماعة للنساء؟ الجواب: الجماعة للنساء مستحبة، لحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها: أنت أم أهل دارها. الحديث رواه أبو داود. وعن ريطة الحنفية قالت: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا، يعني قامت في الصف ولم تقف أمامهم كوقوف الرجل مع الرجال في الصلاة. وعن ريطة الحنفية قالت: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. رواهما الدارقطني والبيهقي. سؤال: ما هي الأعذار التي تسقط بها الجماعة؟ الجواب: المطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن صلوا في رحالكم. رواه الإمامان البخاري ومسلم. ومن الأعذار أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه أو يدافع الأخبثين، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الحديث رواه الإمام مسلم. ومن الأعذار المرض الذي يشق معه القصد كمشقة المشي في المطر، أو يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه، أو يخاف على نفسه، أو يخاف على ماله ممن يظلمه. سؤال: ما حكم نقل الصلاة إلى صلاة، الفرض إلى فرض آخر أو النفل إلى فرض؟ الجواب: أنه لا يحصل واحد منهما، ذلك لأنه بدأ صلاة ولم يتمها وأتم صلاة لم يبدأها، فلا يتحول الفرض إلى فرض آخر ولا يتحول النفل إلى فرض. سؤال: إذا أقيمت الصلاة وبدأ في صلاة نافلة فما الحكم؟ الجواب: أنه لا يجوز، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الإمام مسلم. سؤال: من أدرك الإمام وهو راكع وأتم معه الركوع، هل تحتسب ركعة؟ الجواب: نعم، تحتسب ركعة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة، وإسناده صحيح. وقد صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 496. والشاهد من أدرك الركوع أدرك الركعة. سؤال: إذا صلى الإنسان الفريضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها في الوقت ماذا يفعل؟ الجواب: يستحب له أن يصلي معهم وتكون له نافلة. فعن يزيد ابن الأسود العامري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة يعني الصبح في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. الحديث رواه أبو داود. سؤال: إن كبر المأموم قبل الإمام هل تنعقد صلاته؟ الجواب: لم تنعقد صلاته، لأنه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. سؤال: إذا التبس على الإمام في القراءة فما على المأموم؟ الجواب: يستحب للمأموم تلقينه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ الحديث رواه أبو داود، يعني ما منعك أن تفتح علي. سؤال: ماذا على المأموم أرضا؟ الجواب: لم يجز للمأموم متابعته في تركه، بل يفارقه ويتم منفردا، لأنه إنما يلزمه متابعته في أفعال الصلاة، وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة، يعني ما يأتي به من ترك واجب ليس من أفعال الصلاة. إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فهو غير محسوب. سؤال: ماذا على المأموم إن ترك الإمام سنة؟ الجواب: يلزم المأموم متابعته، لأن المتابعة فرض، فلا يجوز أن يشتغل بسنة عنها. سؤال: إذا خرج الإمام من الصلاة بحدث هل يجوز له أن يستخلف غيره؟ الجواب: نعم يجوز، يجوز استخلاف غيره، وذلك لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مرتين، مرة في مرضه ومرة حين ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة، فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: لو نوى المغرب خلف من يصلي العشاء وتمت صلاة المأموم ماذا يفعل؟ الجواب: إن شاء انتظر حتى يفرغ الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى مفارقته وسلم. سؤال: ما أجر صلاة الجماعة؟ الجواب: صلاة الجماعة تعدل المنفردة 27 درجة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم من تكاسل عن صلاة الجماعة؟ الجواب أنه يأثم إذا كان بغير عذر. باب صفة الإمام. سؤال: هل تصح إمامة الصبي؟ الجواب: نعم تصح إمامته، لحديث عمرو بن سلمة قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن 7 سنين. الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما حكم الصلاة خلف الفاسق؟ الجواب: تكره، فإن فعلها صحت، فقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي كما في صحيح البخاري. سؤال: ما حكم الصلاة خلف من يكفر ببدعته؟ الجواب أنه لا تصح الصلاة خلفه، كمثال من دعا غير الله عز وجل، وكمثال الجهمية الذين لا يعرفون أين الله سبحانه وتعالى، وكمثال من ينكر ما علم من الدين بالضرورة، كمن ينكر عذاب القبر أو المرور على الصراط أو شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم من صلى جاهلا بحدث الإمام؟ الجواب أنه انعقدت صلاته، لأنه ليس على حدثه علامة، ولحديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر يعني ماء، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. الحديث رواه أبو داود. سؤال: هل يجوز صلاة المتوضئ خلف المتيمم؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه قد صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه إماما وهو متيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. سؤال: هل تجوز صلاة القائم خلف القاعد العاجز؟ الجواب: نعم تجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للإمام مسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. سؤال: ما حكم إمامة من يلحن في قراءته فيخفف المشدد أو ينصب الفاعل أو يرفع المفعول؟ الجواب أنه إذا اقتضى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه، وإن اقتدى به قارئ لا يصح الاقتداء به، وتبطل صلاة المأموم لأنه اقتدى بمن لا يجوز اقتداؤه به. سؤال: لو اقتدى قارئ بمن ظنه قارئا فبان أميا؟ الجواب: تجب عليه الإعادة، أو ينوي مفارقته ويتم صلاته. سؤال: لو صلى صلاة سرية خلف من لا يعرف حاله في القراءة فما حكمه؟ الجواب: صحت صلاته لعدم معرفته بحال الإمام. سؤال: ما حكم صلاة النفل خلف من يصلي الفرض والعكس؟ الجواب: أنه يصح صلاة النفل خلف من يصلي الفرض، ويصح صلاة الفرض خلف من يصلي النفل، وذلك لحديث جابر أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه الشافعي في الأم والمسند بلفظ: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة. سؤال: ما حكم من صلى فريضة خلف مصلي فريضة أخرى؟ الجواب: أنه يصح. والجواب على من استدل بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن المراد ليؤتم به في الأفعال لا في النية، ولهذا قال: فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. سؤال: ما حكم من أم بأجنبية وخلى بها؟ الجواب: أنه يحرم عليه ذلك، لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم. والحمو قرابة الزوج، والمراد هنا قريب تحل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهما. وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة وإن كانوا من الأحماء. سؤال: ما حكم الصلاة خلف التمتام والفئفاء؟ التمتام هو من يكرر التاء، والفئفاء هو من يكرر الفاء. الجواب: تكره الصلاة خلف التمتام والفئفاء، وتصح صلاته لأنها زيادة وهو مغلوب عليها. سؤال: من أولى الناس بالإمامة؟ الجواب: أولى الناس بالإمامة الأقرأ للقرآن، ثم الأكبر سنا. فعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: من أولى الناس بالإمامة في البيت؟ الجواب: صاحب البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: من أحق الناس بالإمامة في المسجد؟
الجواب:
أحق الناس بالإمامة في المسجد هو إمام المسجد الراتب، لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان له مولى يصلي في مسجد فحضر فقدمه مولاه، فقال له ابن عمر: أنت أحق بالإمامة في مسجدك. الحديث رواه الشافعي والبيهقي.
سؤال:
هل يقرأ الإمام من المصحف؟ الجواب: يجوز له إذا لم يكن حافظا، فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يأمها في رمضان من المصحف. الحديث رواه الإمام مالك.
سؤال:
حمل الإمام ابنا له في الصلاة ما حكمه؟ الجواب: صحت صلاته، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. الحديث رواه البخاري ومسلم. باب مكان الإمام والمأموم.
سؤال:
ما هي السنة في الواحد المنفرد مع الإمام؟
الجواب:
السنة في الواحد المنفرد مع الإمام أن يقوم عن يمين الإمام، لحديث جابر بن عبد الله قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما هي السنة في الاثنين فأكثر مع الإمام؟ الجواب: أن يقوم خلف الإمام، للدليل السابق حديث جابر ابن عبد الله.
سؤال:
إن تقدم المأموم على الإمام من غير ضرورة فما حكم صلاته؟ الجواب: تبطل صلاته، لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال.
سؤال:
ما حكم من نوى الصلاة منفردا خلف الجماعة؟ الجواب: لا تجوز صلاته، لحديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. الحديث رواه أبو داود.
سؤال:
الداخل إذا لم يجد في الصف سعة هل يجذب واحدا بعد إحرامه ويصطف معه؟ الجواب: أنه يقف منفردا ولا يجذب أحدا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق. هذا ما قاله الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني حفظه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة القياس: وأمره يعني للمصلي بأن يصاف غيره من الواجبات، فإذا تعذر ذلك سقط للحاجة كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الجماعة.
سؤال:
ما الحكم إذا حال بين الإمام والمأموم مثلا شارع مطروق؟ الجواب: أن هذا لا يضر لحصول المشاهدة.
سؤال:
لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل فما حكم الصلاة؟ الجواب أن هذا لم يصح لعدم حصول المشاهدة للإمام أو من خلف الإمام. سؤال: ما حكم من صلى الجمعة وراء التلفاز بعد سماع الخطبة منه؟ الجواب: لم تصح صلاته. سؤال: ما الذي يشترط لصحة الاقتداء؟ الجواب: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه.
باب صلاة المريض. سؤال: ما حكم من عجز عن القيام في الفريضة؟ الجواب: يصلي قاعدا ولا إعادة عليه بالإجماع. وعن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما هي صفة القعود الذي هو بدل القيام؟ مفترشا أم متربعا؟ الجواب: مفترشا، لأنه قعود العبادة فكان أولى. سؤال: لو كان بظهره علة، هذه العلة تمنعه الانحناء دون القيام، فماذا يفعل؟ الجواب: يلزمه القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته، فيحني صلبه قدر الإمكان، فإن لم يطق حنى رقبته ورأسه. سؤال: إذا كان مصابا في عينه وقال له طبيب ثقة: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك؟ الجواب: يجوز له أن يصلي مستلقيا بحسب نصيحة الطبيب له. سؤال: إن عجز عن القيام والقعود ماذا يفعل؟ الجواب: يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة ومقدم بدنه القبلة كالميت في لحده، لحديث عمران ابن حسين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. سؤال: ماذا يفعل من عجز عن الإشارة بالرأس؟ الجواب: عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي: أومأ بطرفه، يعني صلى بعينه ويجري الأركان على قلبه. وما ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد رفضه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 88، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمريض إذا عجز عن إيمائه أتى منه بقدر الممكن، وهو الإيماء برأسه وهو سجود مثله، ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد: أحدهما أنه يومئ بطرفه، فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطوه، والرواية الثانية أنه تسقط الصلاة في هذه الحال،
ولا تصح على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة. وهذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله عز وجل. وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر به المصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء، يعني بالرأس. وأما تحريك العين فليس من السجود في شيء. سؤال: إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام ماذا يفعل؟ الجواب: قعد وأتم صلاته بالإجماع. سؤال: إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قدر على القيام ماذا يفعل؟ الجواب: قام وأتم صلاته، وبه قال الجمهور. سؤال: هل على المجنون صلاة؟ الجواب: ليس على المجنون صلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. باب صلاة السفر. السؤال: ما هي الصلوات التي يقصر فيها؟ الجواب: يقصر في صلاة الظهر والعصر والعشاء بالإجماع. سؤال: ما هي مسافة القصر؟ الجواب: يقصر في طويل السفر وقصيره متى خرج عن بلده. فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر. وقال أنس رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. الحديث رواه الجماعة، يعني فيهم البخاري ومسلم وأهل السنن. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. سؤال: هل القصر واجب أم جائز؟ الجواب: أن القصر واجب، لأنه المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. سؤال: متى يبدأ القصر؟ الجواب: يبدأ القصر إذا فارق بنيان البلد، لقصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. سؤال: ما الحكم لو أحرم بالقصر في سفينة أو حافلة، يعني سيارة، في السفر ثم وصلت إلى الوطن؟ الجواب: أنه يلزمه الإتمام ويبني على صلاته. سؤال: المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته ماذا يفعل؟ الجواب: أنه يلزمه الإتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها، لما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال ابن عباس: تلك السنة. وإذا قال الصحابي: تلك السنة، أو أحل لنا أو حرم علينا، فهذا كما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك السنة يعني بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا أقام المسافر في بلد متى يتم؟ الجواب: إن نوى إقامة 4 أيام أتم، لأنه بالثلاث لا يصير مقيما، لأن المهاجرين حرم عليهم الإقامة بمكة، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا 3 أيام، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3، رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما الحكم إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل 4 أيام؟ الجواب: أنه يقصر إلى 18 يوما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين، قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. الحديث رواه الإمام البخاري، كذلك رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي رواية 18 يوما. سؤال: ما الحكم إذا صلى المسافر إماما؟ الجواب: قصر في الصلاة وأتم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمقيمين: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. باب الجمع في السفر. سؤال: هل يجوز الجمع بين صلاتين لأجل السفر؟ الجواب: نعم يجوز، لحديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس، يعني دخول وقت الظهر، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ترحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. وفي المغرب مثل ذلك، إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ترحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما صفة الجمع وفي أي الصلوات يجمع؟ الجواب: يجمع في وقت الأولى وفي وقت الثانية، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. سؤال: ما هي شروط صحة الجمع في وقت الأولى؟ الجواب: أولا الترتيب، بتقديم الأولى على الثانية. ثانيا الموالاة، لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، وهذا يجعله لا يصلي الظهر ثم بعد ساعتين يفكر أن يجمع معها العصر، فهذا لا يكون جمعا. سؤال: هذه الشروط في وقت الأولى ما حكمها في وقت الثانية؟ الجواب: حكمها في وقت الثانية مستحبة. سؤال: هل يجوز الجمع حين نزول المطر؟ الجواب: نعم، يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. سؤال: هل يجوز الجمع في الحضر بلا خوف ولا مطر؟ الجواب: يجوز إذا كان جمعا صوريا، كأن يؤخر الظهر آخر وقتها ويعجل العصر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، رواه الإمام مسلم. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. باب صلاة الخوف. سؤال: صلاة الخوف هل يتغير عدد ركعاتها؟ الجواب: أنه لا يتغير عدد ركعاتها، للأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأصحابه في الخوف ركعتين. سؤال: هل تجوز صلاة الخوف في الحضر؟ الجواب: نعم تجوز، وذلك لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولأن صلاة الخوف جوزت للإحتياط للصلاة والحرب، وهذا موجود، ولأنها تجوز في المغرب والصبح وهما تامتان. سؤال: ما حكم حمل السلاح في الصلاة؟ الجواب: أنه يستحب، لقوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. سؤال: ما هي صفة صلاة الخوف؟ الجواب: أن لها سبع صفات، أيسرها أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين ثم يتأخر، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين. فعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما هي صفة صلاة شدة الخوف؟ الجواب: عند التحام القتال الراكب والمرتجل يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وذلك لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. سؤال: إذا رأوا سوادا، شجرا أو غيره، فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف، فبان الحال، هل تجب إعادة الصلاة؟ الجواب: تجب الإعادة لعدم الخوف في نفس الأمر، فهم مفرطون في صلاة تامة. باب صلاة الجمعة. سؤال: ما حكم صلاة الجمعة؟ الجواب: فرض على كل مكلف غير أصحاب الأعذار، وذلك بالإجماع، ولقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وروى أبو داود عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة، أو صبي، أو مريض. سؤال: على من تجب صلاة الجمعة؟ الجواب: لا تجب على عبد مملوك وامرأة وصبي للحديث السابق، والمسافر لأنه مشغول بالسفر وأسبابه. سؤال: هل تجب الجمعة على الأعمى؟ الجواب: تجب عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. الحديث رواه مسلم. سؤال: هل تسقط الجمعة بالمطر والوحل؟ الجواب: تسقط الجمعة بالمطر والوحل لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة يوم رضغ أي طين وزلق: لا تقل حي على الصلاة، قل الصلاة في الرحال. وكأنهم أنكروا ذلك، فقال: فعل هذا من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يسقط وجوب الجمعة؟ الجواب: تسقط الجمعة، ولكن يجب الظهر. فعن عطاء قال: صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. الحديث رواه أبو داود. سؤال: المعذورون إن تركوا الظهر وصلوا الجمعة هل تجزئهم؟ الجواب: نعم، تجزئهم بالإجماع. نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين الإمام الجويني. سؤال: إذا تبايع رجلان من أهل فرض الجمعة بعد شروع المؤذن في الأذان، فما حكم ذلك؟ الجواب: يحرم البيع ولا يبطل، لأن النهي لا يختص بالعقد كالصلاة في الأرض المغصوبة. سؤال: ما العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة؟ الجواب: لا يشترط عدد معين، بل يشترط جماعة تسكن قرية، وهو مذهب الإمام مالك. ورجح الحافظ ابن حجر من قال في العدد جمع كثير بلا قيد. سؤال: ما وقت الجمعة؟ الجواب: هو وقت صلاة الظهر، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه الإمام البخاري. ولحديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: ما حكم خطبة الجمعة؟ الجواب: شرط لصحة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين. سؤال: ما حكم القيام في الخطبتين والجلوس بينهما؟ الجواب: القيام في الخطبتين والجلوس بينهما سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ الجواب: نعم يشترط، لأنه ذكر مفروض كالتشهد وكتكبيرة الإحرام. سؤال: ما حكم الكلام أثناء الخطبة؟ الجواب: الكلام أثناء الخطبة يحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم كون الخطبة على منبر؟ الجواب: أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر، وقد روى البخاري ومسلم عن جماعات من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر. سؤال: ما حكم سلام الإمام على الناس إذا وصل أعلى المنبر؟ الجواب: أن هذا السلام على الناس إذا وصل أعلى المنبر يستحب. سؤال: كم عدد ركعات الجمعة؟ وهل يسن الجهر فيها؟ الجواب: أجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان، وعلى أنه يسن الجهر فيهما. سؤال: ما حكم غسل الجمعة؟ الجواب: غسل الجمعة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. سؤال: الغسل الواجب عن الجنابة والجمعة هل يجزئه؟ الجواب: أنه يجزئه، قياسا على من لزمها غسل حيض وغسل جنابة فنوتهما، أو نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد، فإنه يجزئ عنهما. سؤال: متى يبدأ وقت الغسل للجمعة؟ الجواب: وقت غسل الجمعة يبدأ بعد طلوع الفجر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولفظة ثم إنما هي للتراخي. سؤال: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي ركعتين؟ الجواب: نعم، يصلي ركعتين تحية المسجد، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: ما الذي يدرك به المسبوق الجمعة؟ الجواب: يدرك الجمعة بأن يدرك ركوع الركعة الثانية، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري ومسلم. سؤال: إذا زحم عن السجود وأمكنه السجود على ظهر إنسان هل يلزمه؟ الجواب: نعم، يلزمه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأثر عمر رضي الله عنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح. سؤال: هل يشترط حضور السلطان أو إذنه في الجمعة؟ الجواب: أنه تصح الجمعة بغير إذن السلطان وحضوره، لما ثبت أن عليا رضي الله عنه صلى العيد وعثمان رضي الله عنه محصور، يعني حصره الثوار. الحديث رواه مالك في الموطأ والشافعي في الأم، وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة ولم ينكره أحد، والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى، ولأنه فرض لله تعالى فلا يختص بفعله الإمام، فلم يفتقر إلى إذنه كسائر العبادات. سؤال: ما الحكم إذا أدرك الإمام في تشهد الجمعة؟ الجواب أنه ينوي الظهر، لمفهوم حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أنه من لم يدرك ركعة بإدراك الركوع فيها لم يدرك الصلاة، ومن لم يدركها جمعة فليصليها ظهرا. باب صلاة التطوع. سؤال: ما حكم صلاة الوتر؟ الجواب: صلاة الوتر سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وبعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل جدا. سؤال: هل يجوز صلاة الوتر على الراحلة في السفر بغير عذر؟ الجواب: نعم، يجوز، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما أقل الوتر وأكثره؟ الجواب: أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر فيها بواحدة. سؤال: من أوتر بثلاث بما يقرأ؟ الجواب: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الثانية سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. سؤال: ما حكم القنوت في الوتر؟ الجواب: القنوت في الوتر سنة في كل السنة. سؤال: ما حكم الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة سنة الصبح؟ الجواب: أنه سنة. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر يعني السنة اضطجع على شقه الأيمن. سؤال: ما عدد ركعات التراويح؟ الجواب: 11 ركعة. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. سؤال: ما حكم قضاء النوافل الراتبة؟ الجواب: يستحب قضاء النوافل الراتبة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام، فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان بعد العصر. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما وقت الوتر؟ الجواب: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فقد روى مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: الوتر قبل الصبح. سؤال: إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل هل يوتر ثانية؟ الجواب: أنه لا يجوز أن يوتر ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم سجود التلاوة؟ الجواب: سجود التلاوة سنة. فعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه الحديث رواه البخاري. سؤال: إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يسجد المأموم فما حكم صلاته؟ الجواب: بطلت صلاته لتخلفه عن الإمام. سؤال: هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة من الحدث واستقبال القبلة؟ الجواب أنه لا يشترط. قال الشوكاني رحمه الله: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. سؤال: ما حكم سجود الشكر؟ الجواب: سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فقد روى البيهقي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا حين جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن لإسلام همدان. سؤال: هل يجوز سجود الشكر في الصلاة؟ الجواب: لا يجوز، ومن فعله بطلت صلاته. سؤال: هل يجوز صلاة الوتر بعد دخول الفجر ولم يصلي الصبح؟ نعم يجوز، للآثار المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح. سؤال: ما حكم ركعتي الفجر؟ الجواب: اتفق العلماء على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فعلها ولترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. سؤال: ما المستحب من القراءة فيهما يعني ركعتي الفجر؟ الجواب: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، الحديث رواه أبو داود. والمقصود بركعتي الفجر هما سنة صلاة الصبح. سؤال: ما عدد السنن الرواتب في اليوم؟ الجواب: 12 ركعة، 2 قبل الصبح، و2 قبل الظهر، و2 بعده، و2 بعد المغرب، و2 قبل العشاء، و2 بعدها. سؤال: ما حكم المواظبة عليها؟ الجواب: مستحب المواظبة على السنن الرواتب. سؤال: ما حكم من نسي صلاة الوتر؟ الجواب: يصليها إذا ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. باب صلاة العيدين. سؤال: ما حكم صلاة العيدين؟ الجواب: صلاة العيدين سنة متأكدة لحديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. سؤال: ما هو وقت صلاة العيدين؟ الجواب: ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول. سؤال: أين تقام صلاة العيدين؟ الجواب: تقام صلاة العيدين في المصلى بالخلاء لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها؟ الجواب: أجمع العلماء على أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. الحديث رواه الجماعة منهم البخاري ومسلم وأهل السنن. سؤال: هل يؤذن ويقام لصلاة العيد؟ الجواب: لا يؤذن لها ولا يقام. سؤال: كم عدد ركعات صلاة العيد وهل يجهر فيها؟ الجواب: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، ومن السنة الجهر فيهما. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. الحديث رواه الإمام أحمد. سؤال: كم عدد التكبيرات الزوائد؟ الجواب: في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما محل التكبيرات الزوائد؟ الجواب: التكبيرات الزوائد بين دعاء الاستفتاح والتعوذ، لرواية من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم رفع اليدين في التكبيرات؟ الجواب: لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام لعدم وجود دليل يثبت الرفع في التكبيرات الزوائد. سؤال: هل يوجد ذكر بين التكبيرات؟ الجواب: أنه يوالي بينها بدون ذكر، لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل إلينا كما نقل التكبير. سؤال: من نسي التكبيرات الزوائد حتى شرع في القراءة ماذا يفعل؟ الجواب: تفوت ولا يأتي بها لفوات
محلهن. سؤال: من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، يعني بعد وقت الظهر، كيف يقضون الصلاة؟ الجواب: يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد. فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم. الحديث رواه البيهقي، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. سؤال: ما أول وقت تكبير عيد الفطر وآخره؟ الجواب: يكبر من الغدو إلى الصلاة إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. سؤال: ما أول وقت تكبير عيد الأضحى وآخره؟ الجواب: وقت تكبير عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. فروى البيهقي بأسانيده عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. سؤال: ما هي صفة التكبير؟ الجواب: صفة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وهو الذي عليه العمل. سؤال: ما حكم رفع الصوت بالتكبير؟ الجواب: رفع الصوت بالتكبير مستحب. قال البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيرا. سؤال: أيهما يكون أولا، صلاة العيد أو الخطبة؟ الجواب: صلاة العيد تكون أولا ثم الخطبة. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم خروج الحائض لصلاة العيد؟ الجواب: الحائض تخرج ولا تصلي، لحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق، يعني الأبكار والحيض، في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. الحديث رواه البخاري ومسلم. باب صلاة الكسوف والخسوف. سؤال: ما حكم صلاة الكسوف والخسوف؟ الجواب: صلاة الكسوف والخسوف سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما السنة في الجهر والإسرار في صلاة الخسوف والكسوف؟ الجواب: يستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر، ويستحب الإصرار في كسوف الشمس. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، رواه البخاري ومسلم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقوله نحوا من يدل على أنه لم يسمع قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم الخطبة لصلاة الكسوف والخسوف؟ الجواب: مستحبة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث رواه البخاري ومسلم. والبعض يقول أن الخطبة في صلاة الخسوف والكسوف ليست مستحبة، إنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليرد مقالة من قال أن الشمس والقمر كسفتا لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: كم عدد ركوع الكسوف؟ الجواب: صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل يصلي للزلزلة والريح؟ الجواب: أنه لا يسن الصلاة للزلزلة والريح، لأن هذه الآيات قد كانت ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها غير الكسوف. سؤال: هل يحدث الكسوف والخسوف لموت أحد أو لحياته؟ الجواب: لا، لأنهما آيتان من آيات الله كما سبق في الحديث. باب صلاة الاستسقاء. سؤال: ما حكم صلاة الاستسقاء؟ الجواب: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، لحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما هي صفة صلاة الاستسقاء؟ الجواب: صلاة الاستسقاء ركعتان كالجمعة، يجهر فيهما لحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم تحويل الرداء في الخطبة للإمام والمأمومين؟ الجواب أنه يستحب للحديث السابق وفيه ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى. سؤال: هل يخطب للاستسقاء؟ الجواب: لا خطبة، وإنما يدعو ويكثر الاستغفار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. سؤال: هل تصلى في وقت الكراهة؟ يعني هل تصلى للاستسقاء في وقت الكراهة؟ الجواب: تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي، وذلك لأنها صلاة ذات سبب، وإنما المنهي عنه في وقت الكراهة مطلق النافلة. سؤال: ما الذي يستحب قبل صلاة الاستسقاء؟ الجواب: يستحب قبل صلاة الاستسقاء التوبة ورد المظالم والصيام والصدقة.